هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من الاستفتاءات. ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الباحث الإسلامي. مرحبا بكم سماحة.
شكرا الشيخ. بارك الله فيك.
مرحبا بكم. نعود إليكم بعد فاصل قصير أعزائنا المستمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
شكرا بارك الله.
أهلا بكم. في مسألة التقليد في نقل الفتوى،
نعم،
يعني إذا كان هناك يعني عدلان،
نعم،
ولكن اختلف في النقل،
نعم،
نقل الفتوى يعني،
نعم،
هنا المكلف ماذا يفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في هذه الأيام هذه الفروض نادرة، يعني مع توفر الرسائل العملية بشتى الطرق، يعني سواء كانت بشكل كتاب مدون ومصحف ومنشور، أو كان بشكل وسائل الإيصال الجماعية الموجودة في هذه الأيام. على أي حال، لكن افتراضا إذا في يوم من الأيام في مكان من الأماكن اختلف نقل الفتوى عن المجتهد، وكان كلا النقلين افتراضا يعتمد عليهما، يعني كان عادلين في نقلهما، في يعني الاعتماد عليهما كان كلاهما معتمدان، إذا اختلف فهنا تنطبق حسب فتاوى المجتهدين تنطبق قاعدة التساقط، إذا تعارض النقلان تساقط، يعني نقل هذا إذا لم يجتمع مع نقل ذاك وكان متعارضين في نقلهما، هذا يسقط ذاك وذاك يسقط هذا، لأن لا مرجح، وهذا هو الفرض، وإلا لو كان هناك أي مرجح لأحد هذين النقلين على الآخر فيعمل بالمرجح، لكن إذا فقدنا المرجح وفقدنا المرجح لأن فقدنا المرجح إذن علينا أن نتوقف. وليس من المرجح أن يكون أحدهما أوثق من الآخر، يعني إذا تساويا في الوثاقة أو لم يتساويا، يعني كانا مختلفين في الوثاقة، حينئذ إذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد، يعني إذا تساقط النقلان عليه أن يرجع من قناة أخرى من طريق آخر يرجع إلى فتوى المجتهد، يحصل على فتوى مجتهده من طريق آخر، فإن أمكن أن يحصل على فتوى مجتهده يعني مقلده من طريق آخر فبها، فذلك هو الواجب عليه وتكليفه، وإذا لم يحصل له أي طريق آخر، لا رسالته ولا أي ناقل عنه آخر، وكيل أو أي شيء آخر، حينئذ عليه أن يعمل بالاحتياط، يعني إذا كان متضيقا في الزمان، زمان التكليف، زمان الأداء، عليه أن يعمل بالاحتياط إذا كان يعرف وجه الاحتياط، وإلا فعليه أن يسأل من يعرف وجه الاحتياط بين الفتويين المنقولين عن مجتهده مقلده ويعمل بالاحتياط، والحمد لله.
أحسنتم. طيب، في المسائل الشك والسهو وما إلى ذلك، هل يجب تعلم هذه المسائل أو لا؟
نعم، هذا هو طبعا فيما إذا كان في محدود، يعني في حدود الابتلاء، إذا كانت من المسائل مورد للابتلاء، وإذا كان هذا الشك والسهو منه حاصل بشكل مورد ابتلاء، يعني ليس بشكل نادر مرة في الشهر مثلا، هذا لا يسمى مورد ابتلاء متوالي أو مداوم. فإذا كانت هذه المسائل مسائل الشك والسهو في صلاته أو في غير صلاته، مسائل شرعية، إذا لم يكن مورد الابتلاء ليس عليه وجوب للتعلم، لكن إذا كان موارد الابتلاء له فعليه بأن يتعلم موارد ابتلائه، والحمد لله.
نعم، ولكن في أجزاء العبادات والشرائط والموانع والمقدمات، كل هذه الأشياء يعني على الظاهر أنه يجب تعلم هذه الأمور،
يعني أيضا بمقدار موارد الابتلاء، يعني أما إذا كان تعلم بعض هذه المسائل بحسب اختلاف عناوينها، شرائطها، أجزائها، موانعها، مقدماتها، إذا كانت بعضها خارجة عن مورد ابتلاء هذا الشخص، هذا ليس عليه وجوب للتعلم، إنما يجب تعلم المسائل مورد الابتلاء الشرعي، مورد الابتلاء التكليفي، ذلك واجب.
نعم. طيب، في مسألة أخرى سمحت الشيخ، إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان، ولم يعرف أو لم يعلم يعني مقدار هذه المدة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يعني كان مقلدا في بضع سنوات وغير مقلد في بضع سنوات أخرى، ولكنه لا يدري، لا يعلم، يعني كم سنة؟
ليس عليه شيء، يعني لأن التكليف إنما يتبع العلم، فإذا لم يكن يعلم حتى علما إجماليا، نعم إذا علم إجمالا بأنه إما 3 سنين أو 2 سنين أو سنة واحدة من هذا القبيل، يعني فيها نوع من الترديد المسألة، فعليه بأن يعمل بما يفرغ ذمته، يعني يصل إلى العلم بفراغ ذمته من تكاليفه، فإذا حصل له مثل هذا الترديد بين السنة والثانية سنة أخرى، فعليه أن يعمل بمقدار يعمل، يعني يراعي أن تكون فتاوى المجتهد الذي كان عليه أن يقلده في يومئذ في تلك الأيام، أو المجتهد الذي الآن وجب عليه تقليده حسب الطرق الشرعية، عليه المطابقة بين أعماله وبين أحد الفتويين، إما فتوى المجتهد الذي يجب عليه الآن تقليده أو المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده. إذا طابق بين أعماله وبين فتاوى هذين المجتهدين أو أحد هذين المجتهدين، معناه أنه فرغ ذمته من المال. من
شكرا لكم. نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نواصل أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من الاستفتاءات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم. بسم الله.
من الأسئلة المطروحة حول التقليد هذا السؤال سماحة الشيخ. نعم. يقول: ما هو الأفضل، العمل بالإحتياط أو بالتقليد؟
لا يمكننا أن نرجح أيهما على الآخر إلا إذا كان حسب علمنا لما نعمل إما بالتقليد وإما بالإحتياط نطمئن إلى حصول الحجة الشرعية في أعمالنا. فإذا كان الاحتياط مما يطمئننا بأن المسألة بأن العمل أصبح موافقا للمقاصد الشرعية، فطبعا ذلك يترجح. إذن الترجيح بالأساس مع الاطمئنان إلى مطابقة عملنا مع الأحكام الشرعية. فإذا كان بالعكس، يعني إذا كان الاعتماد على التقليد أقرب إلى الاعتماد والاطمئنان إلى حصول الموافقة بين أعمالنا والأحكام الشرعية، فذلك هو الراجح. إذن ليس لنا قاعدة عامة بأن الاحتياط دائما هو الأفضل، لا، إنما يتبع أي الطريقين يكون أقرب إلى الاعتماد والاطمئنان إلى حصول المطابقة الشرعية مع الأحكام الواقعية.
نعم شكرا لكم. نعم. سؤال آخر يقول: إذا كان ابني مشرفا على التكليف ويريد أن يختار مرجعا للتقليد،
نعم،
ولكنه لا يدرك،
نعم،
قضايا وأمور التقليد بالشكل،
نعم،
الجيد يعني،
نعم،
فبالنسبة له أمر صعب، فما هي وظيفتنا يعني تجاهه؟
بعدما علمناه بالطرق الشرعية الموجودة في الرسائل العملية في أوائل الرسائل العملية، يمكن لنا أن نساعده بمقدار ما هو يعتمد ويطمئن إليه. يعني إذا كان افتراضا يعتمد على ما شخصه والده باعتباره يعتمد عليه أنه رجل مؤمن متدين ملتزم شرعا، وحسب التزامه الشرعي شخص مجتهدا للتقليد، فإذا هذا يعتمد على اعتماد والده لا بأس أن يتبع والده في هذا الأمر، لأن المسألة تابعة لحسن الاعتماد والاطمئنان. فإذا كان حسب الفرض هذا يحصل للولد بتبع والده، لا مانع من ذلك.
السؤال أيضا يقول: ما هو الفرق بين سن التمييز وسن التكليف؟
سن التمييز لعله نصف سن التكليف، باعتبار أن التمييز يحصل في حدود السادسة من العمر
قبل التكليف،
قبل التكليف بنصف العمر.
نعم.
بين الولادة وبين التكليف. والتكليف لا يحصل بأقل من 12 سنة مثلا، يعني حتى في أول علامة من علامات التبليغ التكليف، وهو نبات الشعر الخشنة على مواضع الشعر على العانة وما شاكل، هذا حتى إذا كان مبكرا إنما يحصل في حدود نهاية 12 وبداية 13، بينما التمييز يحصل في السادسة، يعني في نصف هذا العمر. نعم.
سؤال آخر يقول: لماذا يجب علينا أن نقلد؟
إنما للحصول على الحجة الشرعية بالاعتماد والاطمئنان في أعمالنا وتكاليفنا. إذا كنا مجتهدين فباجتهادنا نطمئن إلى ما نعمله حسب استنباطنا حسب الطرق الشرعية الموجودة والمتوفرة لدينا. وإذا لم نكن مجتهدين وعملنا بالاحتياط أيضا وصلنا إلى الإطمئنان بأن الحكم الشرعي إما فتوى هذا المجتهد يعني هذا الخبير بالأحكام الشرعية وإما فتوى ذلك المجتهد خبير بالأحكام الشرعية، فإذا كنا نحصل على الاعتماد والإطمئنان من خلال العمل بالفتويين أو الجمع بين مقتضى الفتويين، وحسب الفرض أن أحد الفتويين من مجتهد والآخر من مجتهد آخر وكلاهما متوفران على شرائط التقليد، لكن وهنا نذكر مرة أخرى بأن التقليد إنما هو في المسائل الاختلافية، وإلا فلو كانت المسألة متفق عليها لا تقليد في المسائل الاتفاقية أو الضرورية أو البدهية كما يقولون، إنما التقليد في المسائل الاختلافية. فإذا كان بالجمع بين الفتويين يعني أن يعمل بطريقة تحصل على موافقة المجتهدين هذا يصل إلى الإطمئنان على مطابقة عمله مع الحكم الشرعي، هذا الطريق الثاني من الإطمئنان. والطريق الثالث أن يعتمد على فتوى مجتهد ويعمل به فيما إذا كانت المسألة خلافية. إذن إنما يجب التقليد في للحصول على الحجة الشرعية لعملنا، وإلا فلو لم نكن لا مجتهدين ولا نعمل بالاحتياط ولا نعمل بالتقليد معناه أن ليس حتى إذا نعم إذا صلينا صلاة الصبح ركعتين وسئلنا لماذا صليت ركعتين فالجواب أن المسألة ليست خلافية، المسألة اتفاقية، يعني كل المسلمين مجمعون على أن صلاة الصبح ليست أكثر من ركعتين. لكن إذا دخلنا حسب الفرض في مسألة خلافية، إذا اكتفينا افتراضا في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الثلاثية أو الرباعية اكتفينا بتسبيحات مرة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا لأن المسألة خلافية، هناك من يفتي بكفاية التسبيحة الكبرى مرة واحدة وهناك من يفتي بعدم كفايتها. إذن فلا حجة لنا إذا لم نقلد، يعني إذا سئلنا ليس لنا حجة أن نقول لفلان دليل أنا اكتفيت بالمرة الواحدة إلا إذا قللنا، وإلا إذا كنا مجتهدين نعم. هذا هو سبب التقليد في هذه الموارد والحمد لله.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. سؤال يقول هل الذي يقصر في تعلم الأحكام الدينية يعتبر مذنبا أو لا؟
يعني إذا كان كما
يعني لا يعني يتجاهل الموضوع لا يهتم
يعني بالأمور إذا الدينية. كانت في المسائل المورد الابتلاء من تكاليفه فلا شك أن هذا مقصر عن تكليفه وهذا معناه الذنب، وليس معنى الذنب إلا هو التخلف عن الحكم الشرعي الإلزامي لأن الأحكام الشرعية منها ما هو إلزامي ومنها ما ليس إلزامي وإنما هو ترجيحي يعني كالمستحبات والمكروهات، فإنما السؤال في الأحكام الإلزامية، إذا تخلف عن الحكم الإلزامي يعني الحكم الوجوبي معناه أنه أذنب. التخلف عن يعني لأن نقول أن العدالة بمعنى العدالة الواجبة الشرعية إنما هو العمل بالواجبات وترك المحرمات، التقوى الضرورية الواجبة لكل مسلم العمل بالواجبات والانتهاء عن المحرمات، الإمساك عن الدخول في المحرمات، ومن المحرمات التخلف عن الأحكام الإلزامية الوجوبية الشرعية والحمد لله.
أحسنتم سمعت الشيخ. ولكن في موضوع التقليد كما تعلمون والقاصر والمقصر الأمر يختلف باختلاف البلدان والمناطق، يعني مثلا الذي يعيش في بلد مثل إيران ليس كالذي يعيش مثلا في بلد أوروبي مثلا، لأن في إيران أو في الدول الإسلامية بشكل عام المعارف يعني ميسرة، ولكن في تلك البلدان لا. أيضا حتى في البلدان العربية بعض البلدان لا تعطي أهمية كبرى في الإعلام وفي التبليغ لهذه المسائل، يهتمون بمسائل أخرى. فهنا يعني ما حكم المكلف في مثل هذه المسائل؟
أن يسعى بمقدار إمكانه ولا يقصر بمقدار ما هو مقدور له بمقدار ما هو ميسور له، وفيما عدا ذلك يحسب قاصر ولا يحسب مقصر، إنما يحسب مقصر فيما إذا تقاصر عن المقدار المتيسر له عن المقدار الممكن له، أما إذا كان عمل بذلك المقدار الميسور الممكن وفيما عدا ذلك يحسب قاصرا ولا يحسب مقصر.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الاستفتاءات. أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم أعزائنا المستمعين. حتى نلتقي في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رب ارجعوني يا عسى أعمل صالحا فيما تركت، فإنني سفر اليد. أهملت آخرتي وباغتني القضاء، وأضعت أيامي بغير تزودي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى، فأسقاني حميم المورد بجهالتي. نفسي حرمت هناءها، حاشاك تحرمها كذلك سيدي. أنفقت عمري في متاع خلت أن يبقى، فأسقاني حميم المورد بجهالتي. نفسي حرمت هناءها، حاشاك تحرمها كذلك سيدي. رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت، فإنني سفر اليد. لو أنني فيما جنيت محكم لقضيت بالنيران دون توأب، لكنك الرب الذي في جوده. إبليس يطمع عند هول المشهد، قالوا بأن العيش ساحة زلفة، والحب يوم الدين ليس بمنجد. إن شئت بعد الموت منك تقربا، أفمنك يحسن أن تكون بعيدي. رب ارجعوني عساي أعمل صالحا فيما تركت، فإنني
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد قليل وعند الساعة 12:27 تستمعون إلى برنامج أدب المقاومة، نور وبلاغة، يأتيكم في الساعة 12:51. في تمام الساعة 1 نشرة موجزة للأنباء، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:55 وعلى مدى 55 دقيقة. على رأس الساعة، أي في الساعة 2 تماماً، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25 ولمدة 30 دقيقة. في تمام الساعة 3 نشرة موجزة أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:05. العدل المنتظر، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:09 وعلى مدى 35 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكراً لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بحضراتكم في لقاء آخر يجمعنا بكم بين رحاب أدب المقاومة، حيث الكلمة الملتزمة والرسالة الشعرية القائمة على الرفض والمقاومة والثورة على الأوضاع السلبية المدانة. ندعوكم أيها الأحبة لمرافقتنا.
الجبال مقاومة، مقاومة، السيف يكتب بالدماء مقاومة. مستمعينا الكرام، يعتبر الشاعر عبد الناصر صالح الذي عرف بأنه شاعر الحرية من أبرز شعراء الأرض المحتلة، وله حضوره في الحركة الأدبية الفلسطينية تحت الاحتلال. ولد في طول كرم عام 1957. والده هو الشاعر محمد علي الصالح، أحد المكافحين ضد الانتداب البريطاني، والذي ربطته علاقات وثيقة بالشعراء الفلسطينيين إبراهيم طوقان وعبد الرحيم محمود وعبد الكريم الكرمي أبو سلمى. أنهى عبد الناصر دراسته الثانوية في المدرسة الفاضلية بطول كرم، وفي العام 1984 تخرج من كلية التربية وعلم النفس في جامعة النجاح الوطنية. بدأ عبد الناصر صالح قرض الشعر في فترة مبكرة، ونشر نتاجه الشعري في الصحف والمجلات الفلسطينية، ومنها البيادر، الكاتب، الجديد، الغد، الفجر الأدبي، المسيرة، الاتحاد، الشراع، والشعب وغيرها. شارك الشاعر عبد الناصر في مهرجانات الثقافة الفلسطينية في القدس، وفي الندوات الأدبية والأمسيات الشعرية في المناطق المحتلة وخارجها. وفي العام 1980 أصدر ديوانه الأول الفارس الذي قتل قبل المبارزة، وديوانه الثاني داخل اللحظة الحاسمة في العام 1981، ثم صدر له خارطة للفرح، والمجد ينحني أمامكم، ونشيد البحر، وفاكهة الندم، ومدائن الحضور والغياب. تعرض عبد الناصر للملاحقة والمطاردة والاعتقال، وغيب في سجون الاحتلال في معتقل أنصار في جهنم الصحراء النقب. وفي السجن كتب أروع قصائده التي تروي وتحكي قصة الصمود والمعاناة والعزل في الزنزانة، وتتغنى بالحجارة الفلسطينية وبطولات شعبه وتضحياته في مواجهة الاحتلال. ومن هذه القصائد في البدء كان الحجر، والتي يقول مطلعها: في شهر كانون، في شهر كانون يجيء لنا الخبر، الجو مشحون يبشر بالمطر، مطر على الطرقات يجرف ما تبقى من خطر، مطر وينطلق الشرر، طفل يعبئ بالحجارة صدره، وصبية ترخي ضفيرتها، وصبية ترخي ضفيرتها لتهتف باسم عاشقها القمر، حجر وتختل الموازين التي سادت بأنظمة التتر، حجر وينتصر البشر. أيها الأفاضل، الحرية لفظة كثيرا ما تتردد في قصائد الشاعر عبد الناصر صالح وأشعاره. حول هذا الموضوع أجرت زميلتنا سعدية الشيبي حوارا مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة، ندعوكم للاستماع.
أعزائي المستمعين، أرحبوا وإياكم بالدكتور نزار بني المرجى، الشاعر والأديب من سوريا. دكتور نزار، كما تعلم أنه الشاعر الفلسطيني المعاصر عبد الناصر صالح كان كثيرا ما يؤكد على لفظة الحرية في قصائده وأشعاره، يا حبذا لو تسلطون الضوء على هذا الموضوع وانعكاساته في قصائدي.
لا شك أن الشاعر الفلسطيني المناضل المعاصر عبد الناصر صالح، وهو طبعا كما نعرف شاعر وكاتب وقيادي فلسطيني أيضا، وهو أحد المؤسسين للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، وقد شغل منصب نائب وزير الثقافة الفلسطيني، وهو أيضا عضو في المجلس الوطني الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية، وهو كذلك مؤسس ورئيس ملتقى والكرم الثقافي. في قصائده كما أشرت في البداية نلمح الشجن العذب ونلمس الموسيقى الشعرية الهادئة التي هي غنية بحضور طاغ للشهادة ولشهداء، الحديث عن المعتقلين في سجون العدو السعودي ومعاناتهم الصحية والنفسية والاجتماعية غير المسبوقة في تاريخ البشرية نتيجة ما يتعرضون له من تعذيب واضطهاد على أيدي الجلادين الصهاينة. طبعا هذا الأمر كان واضحا جدا في الكثير من أعماله ونصوصه الشعرية، ففي قصيدة مشهورة له عنوانها رسالة من الزنزانة، وهي مدرجة في منهاج الصف التاسع في المدارس الفلسطينية، يقول مثلا: الموكب الموعود شق طريقه عبر البحار، وسرى تعانقه النسائم والمحار، ظلا يفوح بالانتصار، ورسائلي ركب سيخترق الحصار، أماه ليتك تسمعين ندائي الملعوف، يخترق الجدار والقلب يخفق والتشوق والحنين، أماه يا أحلى نغم كبر الأسير وأبرقت عيناه. طبعا الشاعر عبد الناصر صالح كما نعلم هو مناضل، طبعا في سجون الاحتلال سنوات طويلة وله سجون سجونية.
نعم في السجون. نعم في السجون.
نعم هناك ديوان كامل، هناك ديوان كامل كتبه في المعتقلات السجونية في معتقل أنصار، والذي صدر في العام 1989 بعنوان المجد ينحني لكم، طبعا وهو يهديه إلى فرسان النار وحراس الحلم الفلسطيني وإلى روح والده الذي علمه ترابية القصيدة وجدلية العلاقة بين الكلمة والرصاصة. قصيدة ذلك الديوان أيضا بعنوان يوميات أنصار 3، أي يوميات ذلك السجن البغيض، تقول في تلك القصيدة: على دمنا ينهض الرمل يرسم ظلا لأرواحنا ويعانق سوسنة تتفتح خلف السياج، على دمنا تتفرع داليا.
عفوا دكتور، يعني نفهم من قصائده وصف كامل وجميل لكل ما يحدث داخل السجون وداخل الزنزانات وما يعاني منه المجاهد.
اي تماما، يعني هو يرسم بقصائده تلك يوميات السجين الفلسطيني في سجون الاحتلال، يقول مثلا في احدى القصائد في ذلك الديوان ايضا: هو السجن مدرسة للنضالات، إدبارة للعلاقات، شمس تخلف أجسادنا مضغة للسواد، عذاب وملح على الجرح يطفو، هو السجن أمر من الانتفاضة ما بيننا، ذكريات من الجوع والحزن، رحلتنا الأبدية في أرض كنعان يكتشف الغصن فيها جذورة وحدود الينابيع. طبعا يعني هذه القصيدة مؤثرة جدا، هيها بقوله: على الرمل ينهض منتفضا دمنا، قلت يرسم شكلا لصحوتنا ومدائنا للانتفاضة حين يميط اللسان. يعني في قصيدة أيضا جميلة، يعني إذا سمحت أن نختتم بها اللقاء، عنوانها فاتحة الدم والقرنفل. هذه القصيدة يخاطب فيها زميله الشهيد مروان المدني، يقول له: طوبى لوجهك، هل سكنت الأحمر القاني بقلبك واختزلت رسالة العشاق أو نظراتهم؟ شمس تبارك وجهك المنفي، تسطع في ارتحالك، غابة سحرية النبرات، صوتك ضارب كالجذع في عمق البلاد. ويختتم قصيدته تلك: لا تكتب وصيتك الأخيرة وانتظر، هي ضربة أخرى ويكتمل القمر، هي وصبة أخرى وينتصر الحجر.
الله الله، شكرا جزيلا الدكتور نزار بني المرجى الشاعر والأديب من سوريا، وفقك الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
أيها الأفاضل، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج أدب المقاومة، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر الفلسطيني المعاصر عبد الناصر صالح. وقبل الفاصل أجرت زميلتنا سعدية الشيبي حوارا مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة، نشكرها بجزيل الشكر لذلك. أيها الأفاضل، حظي شعر عبد الناصر صالح بإعجاب النقاد والكتاب الفلسطينيين في الداخل والخارج، حيث تناولوا مميزات شعره وملامحه بالمراجعة والنقد والتحليل والتقريض. ويرى أحد النقاد أن عبد الناصر صالح شاعر يغني للفرح وهو على بعد خطوات من حبل المشنقة لأنه يعرف الطريق، ولذلك يبشر بالأمل والفرح رغم الشرخ الاجتماعي والمنعطف السياسي الخطير، ويكتشف أن الدمعة مغطاة بقشرة ناعمة فيبكي ويبكي، ولكن ليس بكاء اليائس أو العاجز الذي لا حول له ولا قوة، بل بكاء الحالم الذي يطرح نبوءات الزمن المقبل، والطريق معروف وواضح كما يقول. وشعر عبد الناصر صالح يعبق بالحرية والثورة وحث الجماهير على النهوض وتحطيم القيود والسلاسل التي تكبلها، وما يميزه هو ثورته على الأوضاع السياسية الفاسدة ونقمته على الظلم والقهر والانسحاق والاحتلال والطغاة الظالمين، وعلى الأوضاع الاجتماعية التي يكتنفها الجهل والفقر والجوع والبؤس الإنساني، ويحرض الشعوب العربية المستكينة وينفخ فيها نار الثورة بجرأة وصراحة، فيقول مثلا في قصيدة البديل: يا بلادا تغني على حافة الجرح، يا بلادا تغني على حافة الجرح، تلهو على حافة الجرح كالطفلة الواعدة، هو ذا عهدك انتفضي، ثورة موجة نجمة عائدة، هو ذا الموعد الأخضر الانتفاضي، أيتها المقلة الشاهدة، أنت لم يقتلوك لكنهم قتلوا حصارك واحترقوا مثلما احترق الموت تحت لهب انتصاره، فانتفضي يا بلادا تغني على حافة الجرح، أنت البديل عن الرؤية السائدة. أيها الكرام، هوية الشاعر عبد الناصر صالح الإيديولوجية والطبقية تظهر بشكل جلي وواضح في قصائده، حيث نجده يعتز ويفتخر بانتمائه إلى فقراء الأرض والوطن ومعذبيه، والدفاع عن مصالح الطبقات الفقيرة والمستضعفة، فيقول: أقول خذيني إلى وطن في الثلوج البعيدة، ألقى به وطني، خذيني إليك ولا توصد البحر، لا تقطع المد خلفي ولا تحجب الشمس بعد اختفاء النجوم، خذيني سألقاك يوماً وتشرق شمس الأجنة في جثث العاشقات ويركض نحو بيوتهم الفقراء. أيها الكرام، وعبد الناصر الشاعر الملتزم بالأرض والقضية، ومن خلال رحلته الكفاحية الطويلة داخل سجون استطاع أن يكتسب خبرة نضالية كبيرة وتجربة شعرية إبداعية مميزة ومتفردة. وما عاد يرهبه لا عذاب السجون ولا قهر المحتل ولا يخشى الموت، والقارئ لقصائده وأشعاره يحس بالعمق والكثافة الشعرية والرؤية السديدة والموقف الوطني الجذري الكفاحي، ويقف أمام شاعر يحمل القضية منذ فتوته في قلبه وروحه، مشتبكا مع الحياة، زاخرا بالفعل النضالي الثوري وبالحركة والصراع. أيها الأفاضل، نأمل وندعو من الله تعالى أن يتواصل وهج الانتفاضة الفلسطينية حتى يتحقق النصر المبين على الكيان الصهيوني الغاصب، وبرجاء أن نجدد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين ظلال أدب المقاومة. تقبلوا تحايانا وأطيب أمانينا، إلى الملتقى.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقن، وإياك بالفحش أن تنطقن، وإياك بالفحش أن تنطقن. هوى بك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب
بلا من لسان ينطقا تدبر كلامك قبل الكلام وبالقلب لا من لسان ينطقا وكن حسن الخلق في كل حال وخدك للناس لا تصعرا وخدك للناس لا تصعرا حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا قد مدح الله خيرا لنا بخلق عظيم له فترا ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العدة دين
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الأفاضل وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة الحديث المتقدم مستمعينا الأفاضل يتحدث عن الوعد ويصفه بأنه دين أي هو بمثابة من استقرض مالا لأجل معين حيث يجب عليه أداء الدين في الوقت المحدد له وأهمية هذا الحديث تتمثل في كون الحديث قد جعل الوعد بمثابة الدين أي خلع عليه طابع الإلزام وهو أمر يتطلب منا أن نسلط عليه مزيدا من الإضاءة نظرا لأهمية الحديث ومن ثم نظرا لما نلاحظه من السلوك اليومي للشخصية الإسلامية وصلتها بهذا النمط من السلوك المتمثل في الوعد ومدى الالتزام أو عدمه بذلك حيث نلاحظ مع الأسف البالغ بأن كثيرا من الأشخاص لا يعنون بالوعد وكأن ذلك لا ضرر أو حرج منه مع أن الحديث المتقدم يرتب أثرا كبيرا على الوعد والالتزام به ويكفينا أن القرآن الكريم قد وصف أحد الأنبياء وهو إسماعيل عليه السلام في سورة مريم الآية 55 بهذه السمة فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد إن هذه السمة مستمعين الكرام التي خص بها الله تعالى إسماعيل عليه السلام بالقياس إلى السمات التي وسم بها أنبياءه الآخرين مثل نوح عليه السلام حيث وسمه بأنه كان عبدا شكورا، ومثل أيوب عليه السلام الذي وسمه بأنه كان صابرا إلى آخره، يعني أن الوعد الذي وسم به الله تعالى إسماعيل يحمل نفس الأهمية. نعم مستمعينا الكرام، تتجسد أهمية الحديث المتقدم بلاغيا في كونه قد اعتمد ما نسميه بالصورة التمثيلية التي تعني أن أحد طرفيها وهو الوعد مماثل لطرفها الآخر وهو الدين، أي أن العدة تحمل نفس أهمية الدين. وهذا ما يفصح بجلاء عن خطورة السلوك الذي ينبغي أن نلتزم به، وهو الوفاء بالوعد وعدم الإخلاء به، وهو ما نكرر الإشارة إلى أهميته بالنحو الذي أوضحناه. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى الالتزام بالوعد والوفاء به والتوفيق لسائر مبادئ الإسلام من حيث الالتزام بها، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأفاضل، في ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة نستمع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العدة دين. دمتم سالمين وفي أمان الله.
فقه الآل وهج من ضياه.
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق، قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق، ليت السياط على رؤوس أصحابي، ليت السياط على رؤوس أصحابي.
Oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o
نور.